الحمد لله مبدئ البرايا ومجزل العطايا، له جزيل الحمد وكريم التحايا. سبحانه خلق خلقه فأودع في مكنوناتهم مختلف السجايا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل التوحيد من أعظم القضايا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قد وصانا بأعظم الوصايا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه طاهري الحشايا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل، فإنها أمان من الرزايا وحصن من الدنايا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الإنسان في هذه الدنيا لا بد له من مخالطة الناس ومن مشاكلة الأجناس، لأنه اجتماعي بطبعه، لا يعيش بمفرده، لكن الناس مختلفون في الطباع، متفاوتون في الأخلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. ولما كانت الخلطة ضرورة حتمية ومسلمة واقعية، جاءت هذه الشريعة الغراء والملة السمحاء بوضع الأطر والضوابط وبسن المعايير والقواعد للإنسان المسلم، التي على أساسها يختار الصحبة. ولذا سنعيش مع هذا الموضوع الجلل المهم في مثل هذا العصر الذي كثرت فيه السباع وفسدت فيه الطباع. سنعيش حديثنا بإذن الله تعالى عن الصحبة الصالحة وعن الرفقة الصالحة. معاشر الموحدين، إن الوصية بالرفقة الصالحة وبالصحبة الصالحة هي وصية الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد وصاه الله سبحانه وتعالى بمصاحبة أهل الإيمان وبمصاحبة أهل التقوى، فقال جل في علاه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. واعلم نقيض من ذلك، حذره من خلاف ذلك، فقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ما أعظمها من وصية، وصية بمصاحبة أهل التقوى وأهل الإيمان الذين تكمن فيهم سعادتك في الدنيا والآخرة. بل عباد الله، لقد حذر الله سبحانه وتعالى من مجالسة من مجالستهم سوء ووبال وخسار على المرء المسلم، فقال جل في علا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كم من المجالس التي فيها الغيبة، كم من المجالس التي لا يذكر فيها الله عز وجل، كم من المجالس التي فيها الخوض في آيات الله عز وجل، كم من المجالس التي فيها الفتوى على الله بغير علم والقول على الله بغير علم. فالمؤمن يختار من مجالسته خير وسعادة له. بل عباد الله، لو تأمل الإنسان العاقبة والموقف يوم القيامة من اختيار القرين، لوجد ذلك في نفسه طريقا عظيما ومبلغا جسيما، يوم يصف الله سبحانه وتعالى ويكشف لنا الحال عمن يختار الصالحين وعمن يختار الطالحين. يقول جل في علاه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. يندم الإنسان الآهات والحسرات التي تنزل على الإنسان في تلكم الساعة لأنه اختار من أضله ولم يختر من يدله على طريق الجنة وعلى طريق الآخرة. بل عباد الله، الله سبحانه وتعالى جل في علاه بيّن لنا أن كل الصداقات والعلاقات التي تكون لغير الله عز وجل فإنها تنقلب عداوات. يقول جل في علاه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. استثنى الله سبحانه وتعالى صداقات الإيمان، صداقات التقوى، الصداقات التي كانت لله سبحانه وتعالى. ولذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم وأكد أشد التأكيد في اختيار الإنسان لقرينه لأنه يؤثر في حياته، فقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل والصاحب ساحب. وكما قيل قديما: قل لي من صاحبك أقل من أنت، وعن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فالإنسان يتأثر بأقرانه لا شك، والطباع سراقة كما قال العلماء. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلاقات والصداقات إنما تنبني على الطباع والأخلاق المكنونة في الأرواح، فقال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها تلف وما تخالف منها وما تناكر منها اختلف. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم وصية عظيمة بمصاحبة أهل الإيمان وبمجالسة أهل التقوى، فقال صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يختار الإنسان الصحبة الإيمانية، الصحبة التقية التي تدله على الدار الآخرة. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم البون الواسع والفرق الشاسع بين الجليس الصالح والجليس السوء، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك من المسك والطيب، وإما أن تبتاع منه تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة فلا تعدم منه خيرا أبدا. ونافخ الكير إما أن يحرقك يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة ما تعدم منه المضرة والشر. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يرفع أولئك الذين تصافوا في الله عز وجل وكانت علائقهم لله سبحانه وتعالى. يقول الله في الحديث القدسي: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يرتفعون عند الله سبحانه وتعالى، بل هي من علامات الإيمان كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وفي السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. عباد الله، إذا أراد الإنسان السعادة في هذه الدنيا فليحذر من صنفين من الناس. ليحذر الإنسان من أهل الشبهات، من أهل الآراء الضالة والأفكار السامة، من التيارات الحادثة، ومن الفرق الضالة، ومن دعاة السوء. وتأمل الأثر الخطير لدعاة السوء في قصة عم النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بجانب رأسه وهو على فراش الموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. كان قريبا إلى نفسه لأنه دافع عن دعوة الإسلام. قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. وكان بجانبه دعاة السوء أبو جهل وغيرهم من المشركين، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني سنوات أنت على الكفر وعلى ملة عبد المطلب، وفي آخر حياتك تترك هذه الملة؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله. وأعاد عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، أعاذنا الله. ولذلك جاء تحذير الصحب الكرام والتابعين من مصاحبة أهل الأهواء والبدع. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لا تصاحب أهل الأهواء فإن مصاحبتهم ممرضة للقلوب. وقال الحسن البصري: لا تصاحب صاحب هوى فتسمع منه فتهلك. وقال الإمام أحمد رحمه الله في رسالته إلى مسدد: لا تشاور صاحب هوى في دينك ولا ترافقه في سفرك. وقال قيس بن عمرو في كلام عظيم حينما ينشأ الشاب على الاستقامة في بدوء استقامته، قال: إذا رأيت الشاب مع أهل السنة والجماعة فرجه ترجو له الخير، وإذا رأيته مع أهل الأهواء فيأس منه، فإن الشاب مع أول نشوئه. ولذلك قال عبد الله بن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسكا بدأ طريق الاستقامة والخير أن يوفقا لصاحب سنة يدلهما عليه. فيحذر الإنسان من مخالطة أهل الأهواء والبدع. وأما الصنف الثاني فهم أهل الشهوات، أهل المعاصي وأهل الذنوب، من مفسدي الأخلاق، من الذئاب البشرية، من مروجي القنوات الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كم من ولد وشاب تجده ينشأ على بر الوالدين وطاعة الوالدين وحب المساجد والصلاة، فما يلبث إلا وتتغير أخلاقه ويفسد دينه فيذهب إلى مفسدات الأعراض والأخلاق ويقع في شراك المخدرات وغيرها. عباد الله، ليختر الإنسان المؤمن من إذا نسي ذكره بالله عز وجل، ومن إذا عصى الله عز وجل خوفه من الله عز وجل. ومن إذا أطاع الله شجعه على طاعة الله. لصاحب المؤمن من يرتقي بأخلاقه ويعتلي بسلوكه، ليصاحب الإنسان من خلطته ومصاحبته ليست لمصالح دنيوية ولا لحظوظ شخصية، وإنما للسير في طريق الآخرة، فإنها الخلطة التي يرجوها المرء غدا يوم القيامة ويكحل به ناظرين بين يدي الله سبحانه وتعالى، بينما يندم كثير من الناس من صداقات السوء. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا واستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر المحجلين، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. عباد الله، إن دور الآباء والأمهات في توجيه الأولاد والبنات في اختيار الصحبة دور عظيم جدا، دور يقفون به أمام الله سبحانه وتعالى. إن الله تعالى سائلهم عن هذه الأمانات التي بين أيديهم، يقول جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة. يحفظ الإنسان أبناءه وأهله وبناته من الفساد. عباد الله، اليوم التربية لم تعد من المسائل الهينة والسهلة. إن الانفتاح الإعلامي والتقدم التقني وما تقذفه المدنية العصرية من آلات وتقنيات جعلت الأبناء والبنات ينفتحون على الدنيا، فينبغي على الآباء والأمهات أن يشددوا دورهم في الرقابة. ينظر في أبنائه وبناته أين مدخلهم وأين مخرجهم، ماذا يقرؤون وماذا يسمعون وماذا ينظرون ومن يصاحبون، وخاصة وهم ناشئة صغار في السن، هم كالعجين، يستطيع الإنسان أن يشكلهم في مبادئ التربية. أما إذا طال بهم العمر فيعسر حينها التربية والتوجيه. فعباد الله، اتقوا الله عز وجل في أبنائكم، فإنها مسؤولية عظيمة. كم من الأبناء الذين انحرفوا، وكم من البنات انحرفوا بسبب إهمال الوالدين وبسبب الدلال الزائد والثقة الزائدة وعدم السؤال وعدم التحري، ثم يعض أصابع الندم ويشتكي ويصيح من ابن عاق له، فاسد في أخلاقه، بعيد عن الله عز وجل. فمنذ البدايات على الآباء والأمهات أن يعتنوا بأبنائهم وبناتهم، وأن يربوهم التربية الحسنة التي تكون لهم قرة عين في الدنيا ثم الآخرة. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرا، فصلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من كل سوء، اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من كل سوء، اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من كل سوء. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم اغفر للشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، ووفق اللهم حكام الإمارات لكل خير وسدد خطاهم. اللهم وفق حكام المسلمين إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.